بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم قصص وآثار في فضائل القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف. نترككم تستمعون إلى الشريط الأول، قصص وآثار في فضائل القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، أرسله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جعل أمثاله عبرا لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها، وشرح فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام، وضرب فيه الأمثال، وقص فيه غيب الأخبار. فقال تعالى:
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
خاطب به أولياءه ففهموا، وبين لهم فيه مراده فعلموا. فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه، ويتذكر ما شرح له فيه، ويخشى الله ويتقيه، ويراقبه ويستحييه. جعلنا الله تعالى وإياكم ممن يرعاه حق رعايته، ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه، ويوفي بشرطه، ولا يلتمس الهدى في غيره، وهدانا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المادة الجليلة العظيمة الكريمة، فضائل القرآن العظيم. وما عساي أن أقول في فضائل القرآن العظيم إلا أن أذكر قطرة من بحر فضائله، وأن أذكر شيئا من خضم أمواج كمالاته وشرفه. فالقرآن بحر واسع، خضم عظيم، لا يمكن ذكر فضائله على وجه الاستقصاء أبدا، لكن حسبي أن أذكر شيئا من تلك الفضائل الكريمة المهمة، حتى تتسلق هممنا إلى ذلك الجبل الشامخ القرآن العظيم، كي نطبقه على أنفسنا وأهلينا وأولادنا أبناء وبنات، ونأتمر بأوامره وننزجر بزواجره. عسى الله تبارك وتعالى أن يرفعنا بالقرآن أعظم رفع. ونتذكر معشر الإخوة والأخوات كيف نقل الله تعالى بالقرآن العرب من الظلمات إلى النور، فقد قال سبحانه وتعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
الله تبارك وتعالى سماه روحا، الروح الذي يسري في البدن فيحييه، كذلك القرآن روح سرى في أمة العرب فأحياها بعد موات طويل وارتفع بها أيما ارتفاع. أحسن العرب استقبال القرآن فأتمروا بأوامره وانزجروا بزواجره وطبقوه أعظم تطبيق على أنفسهم ومن عالوا وعلى مجتمعاتهم، فرفعهم الله تعالى به رفعا عظيما. واليوم ونحن نذكر طرفا من بحر فضائل القرآن، لابد أن نعلم أنه أنزل لهداية الناس أجمعين وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فينبغي علينا إيصال خيره ونفعه وعظمته لأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا، وأيضا للعالم الكافر الذي هو اليوم في أمس الحاجة لفضائل القرآن وعظمته وعظمة شريعته. هذه نقطة في غاية الأهمية، وذلك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بمضمون هذا القرآن هي خير ما يخاطب به أمم الغرب والشرق الكافر اليوم. هذا أمر مهم، وذلك أنهم عشت أبصارهم وعميت عن نور القرآن العظيم، فهم في حاجة إلى من يقدم لهم هذا القرآن أجمل تقديم. فوالله لو عرف الغرب والشرق ما في كتابنا العظيم الجليل من محاسن وفضائل وجلال شريعة لسارعوا بالأخذ به قبل أن نأخذ به نحن، وذلك أن القوم يحرصون على كل ما فيه خير لهم في دنياهم، والقرآن خير عظيم جدا. لكن المشكلة أيها الإخوة الأحباب والأخوات الكريمات أن القرآن العظيم لا يجد من يحمله إلى أولئك الأقوام والشعوب، ولو وجد رجالا عظماء ونساء عظيمات يحسنون حمله إلى الغرب والشرق لتغير وجه التاريخ تماما ولا تغيرت الدنيا لمصلحة الإسلام والمسلمين. وينبغي أن يعلم أيضا أنه لن يعود لنا المجد والسؤدد والسيادة من جديد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بتعظيم هذا القرآن الذي ذكر الله تبارك وتعالى عنه:
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
وقال تعالى أيضا:
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
فالله تبارك وتعالى يبين في هاتين الآيتين الكريمتين أن القرآن ذكر لنا. ما معنى أن القرآن ذكر لنا؟ أي أنه شرف ورفعة ومجد لنا وفخر بين الناس أجمعين. هكذا أراد الله تعالى للقرآن أن يكون لنا فخرا ويكون لنا ذكرا وأن يكون لنا شرفا. وقد كان كذلك في عهد السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وينبغي أن يكون لنا أيضا ذكرا في هذه الأيام نفتخر به ونرتفع إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذه المادة الجليلة الكريمة سأقوم بذكر بعض الفضائل الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا، وأيضا سأذكر الفضائل الواردة على لسان بعض العلماء الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسوف أذكر إن شاء الله تعالى طرفا من الفضائل لا أستقصي ذكر الفضائل أبدا، وذلك لأنه أولا كما ذكرت في بداية حديثي أن استقصاء الفضائل غير ممكن، والأمر الآخر المهم أني إنما أذكر من الفضائل ما يكون فيه ناحية عملية للمستمع الكريم وللمستمعة الكريمة، أما غير ذلك فإني قد أتخير منه بعض التخير. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الجليل الكريم طرفا من فضائل القرآن العظيم، فقال جل من قائل:
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
وقال تبارك وتعالى:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
وقال تبارك وتعالى:
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
وقال جل من قائل أيضا:
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
ورسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر كثيرا من فضائل القرآن العظيم في أحاديث شريفة من أحاديثه صلى الله تعالى عليه وسلم. فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرية مطلقة في هذا الحديث لمن تعلم القرآن وعلمه، وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وأحمد وغيرهما من الأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولسائل أن يسأل: هل الذي يعلم القرآن اليوم في مساجد المسلمين أفضل من العالم الذي لا يعلم القرآن ويعلم الأحاديث مثلا ويعلم الفقه؟ وهذا تكلم فيه الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، حيث قال في فتح الباري: فإن قيل فيلزم على هذا، أي على نص الحديث، أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. قلنا: لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. وكلامه فصل رحمة الله تعالى عليه، حيث إن كثيرا من محفظي القرآن اليوم ومن معلمي القرآن اليوم لا يحسنون فرائض الأعيان، بل هل الحديث عن فرائض الكفايات. إذن ينبغي أن ألا يفضل هذا الرجل شبه العامي على فقهاء الأمة العظام ومحدثيهم الكرام الذين قد لا يكونون يحفظون القرآن، أو يكونون قد حفظوه لكنهم لا يعلمونه أو لا يفرغون أوقاتهم لتعليم القرآن. إذن لا ينبغي أن يفضل مثل هذا على أولئك العلماء الكبار، لكن العالم الفقيه الذي يعلم القرآن أيضا هو أفضل طبقات الأمة من العلماء ولا شك، بنص هذه الخيرية المطلقة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ووجه الفضيلة هاهنا تعظيم أجور قارئ القرآن وإكثار حسناته. وحديث ثالث رائع جليل مهم وله قصة. الحديث نصه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. وقد أكتفي بذكر نص الحديث إذ أني ألزمت نفسي إن شاء الله تعالى أني لا أذكر إلا حديثا صحيحا أو حسنا. وقصة هذا الحديث أن نافع بن عبد الحارث، وكان واليا على مكة من قبل عمر رضي الله تعالى عنه، لقي عمر بعسفان. عمر رضي الله تعالى عنه كان قد خرج من المدينة يريد مكة، فاستقبله واليها في عسفان. وكان من عادة الأوائل أنهم يخرجون لاستقبال العظماء على مسافة عظيمة من البلد احتراما لهم وإجلالا. وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني من أنبت في حكم، يعني من أنبت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه متعجبا: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني هذا المولى رفع بكتاب الله تبارك وتعالى إلى مرتبة يكون فيها واليا على أهل مكة. ولقد رأينا والله تحقيق حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في التاريخ أيما تحقيق. فقد أخذ به السلف الأولون، أخذوا بكتاب الله تبارك وتعالى فارتفعوا به أيما ارتفاع، وكان لهم عزا عظيما جدا. فلما ضعفنا بعد ذلك وجعلنا كتاب الله تبارك وتعالى خلف ظهورنا ودبر آذاننا ولم نطبق شريعته في حياتنا ونسيناه على الحقيقة، أذلنا الله تبارك وتعالى، وصار يتحكم فينا الأذلاء الحقراء من قبل، وتحكم فينا إخوان القردة والخنازير اليهود الذين ما كان يظن أحد أبدا أن تقوم لهم دولة في بلادنا. لكن لما نسينا كتاب الله تبارك وتعالى ولم نأخذ بتعاليمه حق الأخذ، سلطهم الله تبارك وتعالى علينا أيما تسليط. وما أصدق قول الله تبارك وتعالى في هذا الباب، حيث يقول جل من قائل:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
وحديث أيضا آخر في فضائل القرآن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، نوع من الفاكهة له ريح طيب وطعم طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها. يعني يشبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالثمرة ذات الريح الطيب والطعم الطيب، ويشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة طعمها طيب لكن لا ريح لها. فكذلك المؤمن مخبره أنه رجل مؤمن صالح إن شاء الله، لكنه عندما أعرض عن قراءة القرآن صار كأنه لا ظاهر له حسنا، والله أعلم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب لأنه يقرأ القرآن يغر الناس، وطعمها مر والعياذ بالله، مخبره سيء أعوذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، يعني ليس فيه فائدة أبدا والعياذ بالله، لا في ظاهره ولا في باطنه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث يحثنا فيه رسولنا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم على الإكثار من قراءة القرآن. وحديث آخر جليل عظيم في فضائل القرآن الكريم، حيث يقول جابر رضي الله تعالى عنه ناقلا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل يعني مجادل ومدافع عن صاحبه، يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه يشفع له يوم القيامة ويكون إن شاء الله تعالى مقبول الشفاعة عند الله تعالى. وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. وحديث آخر جليل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هاهنا أيها الإخوة والأخوات أي الغبطة، أي أني أتمنى مثل ما عند الغير من نعمة من غير أن تزول عنهم، فإن تمنيت نعمتهم مع أمنيتي زوالها من عندهم والعياذ بالله فإنه يكون حسدا مذموما. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وهذا أيضا يدل على أهمية أن ننظر إلى حافظ القرآن ومعلمه الناس والآخذ به في حياته نظرة إجلال ونظرة إعظام، وأيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مثله وأن يرزقنا ما رزقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديث أخير أختم به أحاديث فضائل القرآن وهي جليلة كثيرة، عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. الله أكبر. إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سبحان الله العظيم، ما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحدا من أصحاب العلوم الشرعية غير أصحاب القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهنا النسبة مجازية، النسبة هنا مجازية، لأن الله تعالى لما قربهم واختصهم كانوا كأهله، كما قيل لأهل مكة أهل الله لما كانوا سكان بيته وسكان ما حوله كانوا أهله. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة قاطعة على عظمة القرآن وعلى شرف أهله، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يذكر أحدا آخر من أهل العلوم الشرعية غير أهل القرآن، فدل ذلك على عظيم شرفهم. نسأل الله تعالى أن يسلكنا في سلكهم وأن يجعلنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه جل جلاله. وقد كان للصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم كلام جميل في فضل القرآن العظيم، فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال لبعض أصحابه من التابعين: أوصيكم بالقرآن فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار فاعملوا به. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض. ومعنى ذكرك هاهنا إن كنتم تذكرون أيها الإخوة والأخوات أي فخرك وشرفك. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعلم القرآن فيمر بالآية فيقول للطالب خذها فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. الله أكبر، الله أكبر. وكان رضي الله تعالى عنه يقول عليكم بالشفائين القرآن والعسل. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن كائن لكم ذكرى وكائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزخ أن يدفع في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. وهذا منه كما قال مسروق التابعي رحمة الله تعالى عليه ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهناك حديث جليل عظيم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، إذ قصاراه كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أن يكون من كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق أي لا يبلى عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. انتهى كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن كثير فيه وهو كلام حسن صحيح. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في فضائل القرآن العظيم جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق جل جلاله وأمره وخلقه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. وقد كان للسلف من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كلام حسن في فضل القرآن العظيم. فعن كعب الأحبار رحمة الله تعالى عليه قوله عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث الكتب عهدا بالله جل جلاله. وقال مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه ما زرع الله في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وللسلف كلام كثير طويل في فضائل القرآن العظيم، لكني أذكر وأكتفي بهذا الذكر. أذكر كلاما للإمام الزركشي رحمة الله تعالى عليه ذكره في مقدمة البرهان في علوم القرآن، كلام رائق جليل عظيم، حيث قال رحمة الله تعالى عليه هو العصمة الواقية، يتحدث عن فضل القرآن، هو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، وهو الكلام الجزل الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبو ضياؤه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك غوره، بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، قد أحكم الحكيم صيغته ومبناه وقسم لفظه ومعناه إلى ما ينشط السامع ويقرط المسامع. ويقرط المسامع أي كأنه يجعل قرطا وهو الحلق في الآذان. كل كلمة منه لها من نفسها طرب ومن ذاتها عجب ومن طلعتها غرة ومن بهجتها درة. بهر حسن ارتباط أواخره وأوائله وبديع إشاراته وعجيب انتقالاته من قصص باهرة إلى مواعظ زاجرة وأمثال سائرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة وأمثال بالتنزيه والتحميد سائرة ومواقع تعجب واعتبار ومواطن تنزيه واستغفار. إن كان سياق الكلام ترجية بسط، وإن كان تخويفا قبض، وإن كان وعدا أبهج، وإن كان وعيدا أزعج، وإن كان موعظة أقلق، وإن كان ترغيبا شوق. فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب. رحمة الله تعالى عليه، ما أحسن كلامه وما أجمله. وأبتدئ الآن في ذكر فضائل القرآن الواردة في بعض سوره وآياته. وكما ذكرت في بداية حديثي أني لن أستقصي ما قيل في الفضائل كله، إنما سأذكر بعض الفضائل التي لها جانب عملي تطبيقي في حياة الناس أجمعين. فأبتدئ بذكر فضائل سورة الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
من الفضائل العجيبة لسورة الفاتحة ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه صوتا فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم، أي الملك الذي لم ينزل إلا ذلك اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الله أكبر، ما أحسن هذا وما أجمله. يبشره الملك بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أما خواتيم سورة البقرة فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني إن كان في آية من الفاتحة أو خواتيم سورة البقرة سؤال أو دعاء يجاب إليه المرء القارئ بتلك الآية، مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإنك إن قرأتها فالله تعالى يجيبك إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. وكذلك قوله تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير في خواتيم سورة البقرة، فإنك إن قرأت بها فإن الله تعالى يجيبك إلى ما طلبت. وفي الأحرف الأخرى التي ليس فيها سؤال فيها حمد وثناء، فتلاوتنا للفاتحة أو لخواتيم سورة البقرة نعطى الثواب على التلاوة. إذن لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، إما أن يعطى جواب ما سأل أي القارئ، أو أن يعطى ثواب ما قرأ، والله تعالى أعلم. حديث آخر مهم في فضائل سورة الفاتحة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف.
قصص وآثار في فضائل القرآن من دار البلاغ.
فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: ألم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. رضي الله تعالى عن الصحابة، ما أحسن إجاباتهم، وما أكثر أدبهم، وما أعظم استجابتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، يعني القرآن، مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقمت معه، فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتبطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها. فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم الكتاب، الفاتحة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ومعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم سبع من المثاني، أي سبع من الآيات تثنى في كل ركعة، في كل ركعة نقرأ الفاتحة وهي سبع آيات. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عظم هذه السورة العظيمة وعظيم فضلها. وحديث آخر في فضلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. فهذا لي، الله تعالى يقول هذا لي، أي هو ثناء وحمد له جل جلاله. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل جل جلاله سبحانه وتعالى. حديث آخر في فضلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فضيلة جليلة ومنقبة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها. ومن فضائلها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من السم. فاتحة الكتاب شفاء من السم. وأيضا هنالك حديث مهم عن عم خارجة بن الصلت أنه قال: أقبلنا من عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأتينا على حي من العرب، فقالوا: أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل الحبر صلى الله عليه وسلم بخير. ف فهل عندكم دواء أو رقية أو شيء عندنا معتوها في القيود؟ قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بالمعتوه في القيود. قال فقرأت بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أدفل. قال فكأنما نشط من عقال. سبحان الله، والعقال هو الحبل الذي يربط به الدواب أكرمكم الله. كيف إذا حل الحبل تنطلق الدابة مسرعة، وكذلك ذلك الرجل. قال فأعطوني جعلا، يعني أعطوني مكافأة. فقلت لا، حتى أسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فسألته فقال كل، لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وفي رواية أنهم أعطوه 100 شاة. وهنالك حديث آخر مهم في القراءة والشفاء بالفاتحة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفرة سافروها، وفي رواية أنهم كانوا 30 رجلا من الأنصار، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب ليلا، فاستضافوه فأبوا أن يضيفوه، وهذا لؤم عجيب إذ العرب مشهورون بالضيافة. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، يعني ما نفع. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، هل فيكم من يرقي؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وفي رواية أن هذا القائل هو أبو سعيد نفسه رضي الله تعالى عنه. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، أي رجع صحيحا ذلك المريض الذي قرأت عليه الفاتحة. فأمر لنا 30 شاة وسقانا لبنا. رفض الصحابة رضي الله تعالى عنه أن يأخذوها، حيث قالوا لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر في أمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فضحك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم فيه غاية البيان بحل ما أخذوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه كانت بعض الأحاديث في فضائل سورة الفاتحة. وللإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كلام جليل فيها، حيث قال رحمه الله فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك، ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والألوهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، أي بجلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها. يعني من علم كل ذلك أغنته عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه، إلى أن قال رحمة الله تعالى عليه: ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك، وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، لا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما. هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به، لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني، معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين. وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها ولا ينال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه. ماذا يريد أن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى؟ يريد أن يقول إنه ليس كل من يقرأ الفاتحة على مرض ينتفع بتلك القراءة، فإنه ينبغي أن تكون روحه معدة ومهيئة لتلك القراءة الجليلة. ثم يقول رحمه الله تعالى في فوائدها: لقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، مرضت يعني، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشرب، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه في كلام أختم به قضية الشفاء بالفاتحة، يقول: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وكلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كلام جليل عظيم، ولابن التيني رحمة الله تعالى عليه كلام جليل أكمل به كلام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجثماني. وقال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: تجوز الرقية بكلام الله تعالى وأسمائه، فإن كان مأثورا استحب. وقال الربيع: سألت الشافعي رحمة الله تعالى عليه عن الرقية فقال: لا بأس بها أن يرقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله تعالى. وها هنا قصة مهمة في فضائل سورة الفاتحة. هذه القصة ذكرها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن، حيث قال رحمة الله تعالى عليه: حكي عن بعض مشايخ العراق أنه قال: كان في حال صغري على جفني الأعلى من العين اليمنى حبة كهيئة الغدة، فلما جرى علي القلم يعني بلغت وكبرت ثقل جفني. فقيل لي: ببغداد طبيب يهودي يشق الجفن ويخرجها. فلم يطمئن قلبي بذلك من حيث أنه يهودي. فلما كان في بعض الأيام رأيت في النوم قائلا يقول لي: اقرأ عليها بفاتحة الكتاب عند إرادة الوضوء. ففعلت ذلك أياما، فبينما أنا أغسل وجهي وجفن عيني إذا الغدة قد انقلعت بنفسها وذهب أثرها، فعلمت أن ذلك بقراءة الفاتحة وبركتها، فجعلت دوائي بها في الحمايات والأمراض تشفي أكثرها بإذن الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه قصة جليلة، ومع خاتمة هذه القصة أختم الكلام على فضائل سورة الفاتحة، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها أجمعين.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وهنا أبدأ بالحديث عن فضائل سورة البقرة، ولها فضائل عموما ولها فضائل في بعض آياتها، فأذكر فضائلها عموما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله أكبر، هذا حديث جليل، لأن المرء يريد أن يبعد الشيطان عن بيته بأي طريقة. وهذا الحديث يخبرنا أن قراءة سورة الفاتحة تضمن بقاء الشيطان بعيدا عن بيت الإنسان المسلم، وهذه فضيلة جليلة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه له أثر جليل حيث قال: إن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله، ولا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى ثم يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر ويخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله، يعني الجوف الخالي من كتاب الله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وحديث آخر في فضل سورة البقرة وسورة آل عمران أيضا، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، والغياية بمعنى السحابة والغمامة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، أي فرقتان من طير مجتمعة، تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. وهذه نعمة جليلة، إذ السحر اليوم متفش بين كثير من المسلمين ويؤذي كثيرا من بيوتات المسلمين، فقراءة سورة البقرة في البيوت تحمي بإذن الله تعالى من هذا السحر. وأيضا هنالك وسيلة جليلة، أن يؤتى بالمسجل ويوضع فيه شريط سورة البقرة ويدار في البيوت، فهذا أيضا يحمي بإذن الله تعالى من الشيطان. وإن كان لا يغني عن قراءة سورة البقرة نقرأها بأنفسنا في البيوت، لكني أعني أن يدار المسجل إدارة دائمة، كلما فرغ من قراءة سورة البقرة تقرأ مرة أخرى، وهكذا دواليك أبد الدهر. فهذه حماية إن شاء الله تعالى من الشيطان الرجيم، وأيضا حماية من السحر وكيد الإنس والجن والعياذ بالله.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
أذكر الآن فضيلة آية الكرسي. آية الكرسي آية جلية عظيمة، حيث قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. وهذه فضيلة جليلة لآية الكرسي وخواتيم البقرة، أنهما من كنز تحت العرش. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي لتتهنى بعلمك هذا يا أبا المنذر. وفي هذا الحديث دلالة واضحة بل نص صريح على أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وهنالك حديث جليل في فضائل آية الكرسي، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، يعني من الجن، فجعل يحثو من الطعام، يأخذ من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. فخليت عنه، فأصبحت فقال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ وفي هذا إعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث علم القصة. قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، نسأل الله السلامة والعياذ بالله. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لآية الكرسي، أنها إن قرأها المرء إذا أوى إلى فراشه فإنه يحفظه الله تبارك وتعالى أيما حفظ، ولا يقربه أي شيطان. المشكلة أيها الإخوة والأخوات أننا نقصر في مثل هذا، فلو قرأناه وأخذنا به عند نومنا فإن الشياطين لا تقربنا أبدا إن شاء الله ونصبح على خير. وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أن رجلا مات أخوه فرآه في المنام فقال: أخي أي الأعمال تجدون أفضل؟ قال: القرآن. قال: فأي القرآن؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال: ترجون لنا شيئا؟ قال: نعم. قال: إنكم تعملون ولا تعلمون، وإنا نعلم ولا نعمل. قوله إنكم تعملون ولا تعلمون أي لا تعلمون بفضائل ما تعملون من الثواب، وقوله وإنا نعلم ولا نعمل أي نعلم الثواب لكن لا يمكننا العمل. وفي هذه الرؤية استئناس حسن بفضيلة آية الكرسي، وإلا قد ورد في نصها أحاديث كثيرة جليلة ذكرت لكم بعضها. ومما يدل أيضا على فضل آية الكرسي هذه القصة الطريفة، فقد قال يحيى بن معين أحد أئمة السلف المحدثين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، قال: كنت إذا دخلت منزلي بالليل قرأت آية الكرسي على داري وعيالي 5 مرات، فبينما أنا أقرأ إذا شيء يكلمني: كم تقرأ هذا؟ كأن ليس إنسان يحسن يقرأ غيرك. فقلت: أرى هذا يسوءك؟ والله لأزيدنك. فصرت أقرأها في الليلة 50-60 مرة. وهذا يدل على أن الجن والشياطين يتضايقون جدا من آية الكرسي العظيمة، ولا جرم فهي أعظم آية القرآن على الإطلاق. والله تعالى أعلم.
لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فضيلة خواتم سورة البقرة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3، أعطي الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن مات لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، والمقحمات هي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار والعياذ بالله. ولما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة في السماء السادسة دل ذلك على عظمها ودل ذلك على فضلها العظيم. وكان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه إذا قرأ آخر البقرة قال يا لك نعمة يا لك نعمة. وأيضا أخرج ابن جرير رحمة الله تعالى عليه في تهذيب الآثار عن أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه أن أبا قلابة رحمة الله عليه كتب إليه بدعاء الكرب وأمره أن يعلمه ابنه لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، سبحانك يا رحمن ما شئت أن يكون كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالذي يمسك السماوات السبع ومن فيهن أن يقعن على الأرض من شر ما خلق ومن شر ما برأ، وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر السامة والهامة ومن الشر كله في الدنيا والآخرة. ثم يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. هذا الأثر عن أبي قلابة رحمة الله تعالى عليه مشهور عند السلف، مشهور عند السلف رضي الله تعالى عنهم، وفيه فضيلة ظاهرة لخواتم سورة البقرة وآية الكرسي. وفي خواتم سورة البقرة فضل جليل، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه، ومعنى كفتاه أي أجزأتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلة، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة، وقيل معناه حسبه بها فضلا وأجرا، ويحتمل كل ذلك من المعاني، والله تعالى أعلم. وهنالك آية جليلة عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى فيها فضيلة كبيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، من قول الله تبارك وتعالى
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حين قالوا
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم. فإن توقع العبد بلاء أو أمرا مهولا فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
فضلا تابعوا بقية المادة على الجزء الثاني.